زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فحديثنا لا زال أيها الإخوة والأخوات عن نبينا صلى الله عليه وسلم في أحواله الشريفة وشمائله العظيمة، وكنا قد افتتحنا الكلام عن كلامه عليه الصلاة والسلام وعن بلاغته وإيجازه في الكلام، وهو الذي قال: بعثت بجوامع الكلم، رواه البخاري. فيجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في كتب الذين من قبله فتكون في كلامه بالمعنى الشامل واللفظ المختصر. فكلام المرء بيان فضله وترجمان عقله، وأبلغ الكلام ما حسن إيجازه وقل مجازه وزاد إعجازه وناسبت صدوره أعجازه. والبليغ من يجتني من الألفاظ أنوارها ومن المعاني ثمارها. والنبي صلى الله عليه وسلم له كلمات وعبارات متعددة تدل على أنه أوتي جوامع الكلم وكل كلامه فصيح. فمن ذلك أنه قال لأبي موسى ومعاذ لما بعثهما إلى اليمن: ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. ولما سألوه عن أشربة لهم: ومنها البتع المصنوع من العسل والمزر المصنوع من الذرة والشعير، قال لهم: ذلك اللفظ الجامع المانع، أنهى عن كل مسكر، أسكر عن الصلاة، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أعطي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم بخواتمه، أي إيجاز اللفظ مع تناوله للمعاني الكثيرة، كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير. وكذلك فقد قال: أعطيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. فقلنا كما قال الصحابة: علمنا مما علمك الله، قال: فعلمنا التشهد، رواه ابن أبي شيبة وهو حديث صحيح. ما معنى فواتح الكلم؟ يعني البلاغة والفصاحة الموصلة إلى تجلية غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات والألفاظ التي أغلقت على غيره، فهو فتحه. أعطيت فواتح الكلم وخواتمه، أي كلمات الخاتمة الحاوية للمعاني الكثيرة مع العذوبة والجزالة، وجوامعه يعني اللفظ الموجز بالمعاني الكثيرة. فأعطي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن جوامع الكلم النبوي نوعان: ما هو في القرآن الأول كقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والثاني ما هو في كلامه عليه الصلاة والسلام منتشر في السنن المأثورة. فمثلاً الآية السابقة قال الحسن فيها: لم تترك خيراً إلا أمرت به ولا شراً إلا نهت عنه. أما كلامه في السنة من الأحاديث فصنف العلماء في جوامعه كما فعل الحافظ أبو بكر بن السني في كتابه الإيجاز وجوامع الكلم في السنن المأثورة، وكذلك جمع القاضي أبو عبد الله القضاعي من جوامع الكلم الوجيزة كتاباً سماه الشهاب في الحكم والآداب، وصنف على منواله قوم آخرون فزادوا زيادات كثيرة. وأملى الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله مجلسا سماه الأحاديث الكلية، جمع فيه الجوامع التي عليها مدار الدين والأحاديث التي فيها كلمات وجيزة، فاشتمل على 26 حديثا مع المعاني الكثيرة. ثم إن الفقيه الزاهد القدوة أبو زكريا يحيى النووي، أبا زكريا يحيى النووي، أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح وزاد عليها تمام 42 حديثا، واشتهرت بالأربعين النووية، وكثر حفظها وعم نفعها وتعددت شروحها، لعل ذلك بحسن نية جامعها وبركة فعله. ثم زاد الحافظ بن رجب رحمه الله على الأربعين النووية 8 أحاديث، فاثنان وأربعون في كتاب النووي وثمانية زادها ابن رجب فصارت 50، وشرحها في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. ما مثال هذه الجوامع؟ يعني أعطيت جوامع الكلم مثل إيش؟ مثلا إنما الأعمال بالنيات، هذه من جوامع الكلم. كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم. قل آمنت بالله ثم استقم من جوامع الكلم. أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن من جوامع الكلم. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد من جوامع الكلم. البينة على المدعي واليمين على من أنكر من جوامع الكلم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه كذلك. لا ضرر ولا ضرار أيضا. سل الله العفو والعافية أيضا. فإنه لو تأمل الإنسان الخير في الدنيا والآخرة لوجده يدور على العفو والعافية. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم من جامع الكلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهكذا نجد من جوامع الكلم كلمات قصيرة ومعاني عظيمة عميمة شاملة. الدين النصيحة، احفظ الله يحفظك، الحلال بين والحرام بين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. كان عليه الصلاة والسلام يستخدم في كلامه الأيمان والقسم للتأكيد، ويبين توحيده لله من خلال القسم، ويبين عظم المقسم عليه وأنه حق وصدق. وكان يستعمل أكثر من صيغة في القسم، فيقول مثلا والذي نفسي بيده، والنفوس كلها بيد الله عز وجل. وكثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يستعمل هذا القسم، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، يعني المتخلفين عن صلاة الجماعة. والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، يعني يجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم وريح ريح المسك. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. رواه البخاري. وفعلا لم يجتمع أمر فارس على ملك ككسرى، يعني في قوته في ملكه القوة واجتماع الفرس، ما حصل. فلا تزال بلادهم في اضطرابات وحروب وفتن متوالية، لا يستقر لها قرار، لا يستقر لها قرار. وكذلك كان قيصر ملك الروم في العالم جميعا، ولكن لما هلك قيصر ما اجتمعت الروم على ملك واحد. وحتى أنك تجد في الحملات الصليبية ملك فرنسا، ملك ألمانيا، ملك المجر، ملك النرويج، ملك كذا، ما اجتمعوا على ملك واحد. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. فالحلف على الأمر المهم توكيدا، هذا نجده في كلامه صلى الله عليه وسلم. والقسم على الأمر الذي لا شك فيه تنبيها على عظم شأنه، كذلك نراه من مقاصد حلف النبي صلى الله عليه وسلم. والذي نفسي بيده يدل على جواز الحلف بغير استحلاف، ما حد قال له احلف وحلف، ولكن أراد تأكيد المعنى. ويم الله، هذه صيغة أخرى للحلف، جمع يمين أيم حذفت النون. ويم الله أصلها وأيمن الله جمع يمين. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. رواه البخاري. لما طعنوا في إمارة أسامة بن زيد قال: ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي. وكذلك فإنه كان يقول في قسمه أحيانا عليه الصلاة والسلام: لا ومقلب القلوب. كثيرا ما كان يحلف لا ومقلب القلوب. رواه البخاري. تقليب أحوالها، لا تقليب ذات القلب، القلب في مكانه هو هو. فما معنى تقليب القلب؟ مقلب القلوب إيمانا وكفرا، هدى وضلالة، هداية وجهالة، وهكذا. كان أيضا يحلف بقوله: والله فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. رواه البخاري. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المسلمين وهم وراءه دون أن يلتفت، هو في قبلة المسجد ويرى الناس من ورائه. وهذه بنيت عليها أحكام في جواز أشياء أو صحة أشياء حدثت خلفه، بناء على أنه كان يرى، ولو كانت حراما أو باطلة لبينها. كذلك قال عن ذلك الصحابي: فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. وكان يحلف أيضا بقوله: ورب الكعبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. فالصحابي قال: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. يعني صاحب المال الكثير يخسر يوم القيامة، إلا الذي ينفق في كل وجوه الخير، يمين وهنا ومن أمام ومن خلف، ينفق في وجوه الخير، هذا ينجو، بل أجره عظيم وثوابه جزيل. وكان يقول أيضا في حلفه عليه الصلاة والسلام: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 3 نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة. هذا رد على من إيش يطعن في حد الردة ويقول حد الردة غير ثابت وأن الإسلام فيه حرية، واللي يبغى يسلم يسلم، واللي يبغى يكفر يكفر، واللي يبغى يغير دين يغير دين، والذي يريد أن يتحول من الإسلام إلى النصرانية يتحول. طيب وهذا الحديث رواه مسلم: والذي لا إله غيره لا يحل دم الرجل، دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 3 نفر. التارك الإسلام مرتد واضح. ومن العجيب أن بعضهم يبلغ به الجهل واتباع الهوى أن يستدل بقول الله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، على جواز الكفر. يقول الله إذا سمح بالكفر أنتم ما تسمحون به؟ سبحان الله، تهتز من يعني الجرأة في دين على دين الله. يعني واحد يفتري على الله يقول الله سمح بالكفر أنتم ما تسمحوا به؟ وش دليلك؟ قال الله يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سبحان الله، يعني جهل اتباع هوى، يعني شيء ما لا تدري ماذا تتصف، يعني ماذا تقول عن مثل هذا؟ يعني بالدرجة هذه يبلغ الجهل بالإنسان والهوى أن يبلغ إرضاء الكفار أن يقول هذا الكلام؟ هذه كلمة تهديد، كلمة تهديد. العرب تقول: افعل ما شئت يعني أوريك شغلك، وهو يفعل ما شئت يعني أنت ما عليك حساب. ثم أكمل الآية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. بعد هذا يجي واحد يقول: إيه الله سمح بالكفر، ليش كيف سمح بالكفر وهو راح يذيقهم شراب تسقط صفحة وجه أحد في الإناء إذا قربه من شدة حره؟ كيف؟ وإنزال الكتب أو إنزال القرآن وبعثة الرسول والجهاد في سبيل كله ثم يسمح بالكفر؟ وليش طيب كل هذا؟ الشاهد الحديث: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 3 نفر. التارك الإسلام المفارق للجماعة، يعني لجماعة المسلمين الذي يفارق دينهم. والثيب الزاني، لأنه بعد ما طعم الحلال يزني ينغمس في الحرام. والنفس بالنفس القاتل المعتدي، رواه مسلم. من آدبه صلى الله عليه وسلم في الكلام أنه لا يستعمل ياء المتكلم في الحكاية عما يستقبح نسبته لنفس المتكلم، بل يذكره بضمير الغائب. مثال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها. الأصل حسب السياق أن يكون الكلام: يا ويلي أين يذهبون بي، لأنها كانت صالحة قالت: قدموني، وإذا كانت غير صالحة ما قال: قالت يا ويلي أين يذهبون بي، لأنه يستقبح أن يقول هذا ولو كان يحكيه عنها لا ينسب إلى نفسه. فلذلك قال: يا ويلها أين يذهبون بها. وسياق الكلام الأصل: يا ويلي أين، تقول الجنازة: يا ويلي أين يذهبون بي. لكن حتى لا يقول هو هذا الكلام، فمن أراد الحكاية عن شيء مستقبح لا يتكلم بضمير المتكلم أو المخاطب. فقوله يا ويلها يعني ويل للجنازة، وهذا فيه أن ما يستقبح أن يضيفه المتكلم إلى نفسه يضيفه بضمير الغائب، يضيفه إلى الغائب. مثال آخر: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. القياس في الكلام أن يقول: اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم الحديث. ولكن قال يا ويله. فعرض في الحكاية عن الغير، واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم، ولكن صرف الحاكي الضمير عن نفسه إلى الغائب، تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه. مثال آخر، حديث قاتل المئة، لما ذهب إلى الراهب قال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ ما جاءت. فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ حتى لا يصير كأنه أضيفت إلى المتكلم، فأضافها إلى الغائب، فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ وهذا نوع من الأدب. مثال آخر، ما جاء في حديث وفاة أبي طالب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. أبو جهل عبد الله بن أبي أمية يقولان يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب عن ملة أبيك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعيد عليه المقالة وهما يؤكدان عليه، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. شوف لاحظ السياق ما جاء حتى كان آخر كلام أبي طالب أنا على ملة عبد المطلب، جاء السياق في الحديث حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. وهذا من الآداب الحسنة والتصرفات الحكيمة البليغة في الكلام. كان عليه الصلاة والسلام يستعمل أسلوب السؤال تشويقا وتنبيها وجذبا لأسماع الحاضرين، ومن ذلك هذه القصة عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة وأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولم تفعله؟ فقال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة، فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، سقط الورق. فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت ولم تفعله؟ قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق، وتلا قول الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقدم مشهدا تصويريا أراد به ضرب المثل، تمثيليا للكلام الذي يريد أن يقوله. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول مثلا أتدرون ما المفلس؟ فيقول المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فيقول إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم. افتتح كلامه بسؤال عليه الصلاة والسلام، واستحضر نفوسهم لتلك الكلمة، لتلك الصورة الكئيبة، صورة المفلس، ليبين لهم من هو المفلس الحقيقي. هل استعمل النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه أي كلمة غير عربية؟ لا شك أن كلامه كان بالعربية وبالعربية الفصحى، ولكن قد يستعمل كلمة غير عربية لسبب. فنأخذ أمثلة على هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ، أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري. هذه كلمة فارسية أصلا، وحتى أبو هريرة لما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية كخ كخ، زجرا له عما يريد فعله. أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة في السن، لأنه عليه الصلاة والسلام أتته خميصة، فقال للقوم: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فسكتوا. فقال: أتوني بأم خالد. أم خالد هذه بنت صغيرة ولدت بأرض الحبشة، وقدمت مع أبيها بعد خيبر وهي تعقل، فلما ألبسها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. طبعا معنى هذا دعاء بطول العمر، يعني إنك تعيشين وتلبسين ويهترئ، هذا يهترئ وتلبسين غيره يهترئ. قال البخاري: لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه. فلما ألبسها جعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده ويقول: يا أم خالد هذا سنة، يا أم خالد هذا سنة. وسنة بلغة الحبشة الحسن الجميل، فلأنها عاشت هناك وبالتأكيد عندها مثل هذه الكلمات، فكلمها بكلام سمعته تفهمه ومعناه هذا حسن. قال شيخ الإسلام بن تيمية: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب. يعني الواحد إذا استعمل في كلامه شيئا يسيرا من كلمات الأعاجم لسبب، لا مانع، لا مانع. وقد ذكر أن بعض الطلاب المبتعثين في الخارج سأل الشيخ الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، قال: نحن نحاول أن نتكلم بالعربية فيما بيننا، لكن أحيانا تفلت كلمة وكذا، يعني أحيانا مثلا تفلت كلمة مثلا أوكي كذا، يعني مرة تفل يعني، فهل يجوز؟ فأطرق الشيخ سكت، فقال: هذا أكيد الآن الشيخ يفكر في الجواب ويدور على قواعد أصولية وأدلة استحضر كلام العلماء. ثم قال له الشيخ: يس، إنه كان يحاول أن يتذكر يعني. فمثل هذا يعني الكلمة بعد الكلمة لا حرج. الحرج أين؟ الذين لا يرطنون إلا بالأعجمية، فترى العائلة المسلمة العربية الأب يتكلم مع أولاده بالإنجليزية في البيت، وكذلك الأم، والأم مع الأب ومع الأولاد، فلا تكاد العربية تعرف. وبعض الناس الآن في عالم الشركات هذا الكلام طريقتهم نصف بالعربي ونصف بالإنجليزي، خلاص صار عرفا يعني، صار عرفا. فتراه يقول في كلامه: وسافرنا إلى الخارج ونزلنا في نيو هوتيل ووجدنا هناك هوت ديشز، ثم أكلنا كذا، وذهبنا في بيوتيفول جاردنز ووجدنا، ونحن نتكلم هناك فيري أولد مان، ونظرنا إلى، دخلنا بيوت ووجدنا في كل كذا، ما في يعني الفاعل بالعربي مفعول بالإنجليزي، الفعل بالإنجليزي الفاعل بالعربي، ما فيه يعني، لا يوجد كجملة سليمة بالعربي، لا بد يكون فيها يعني مطعمة، يعني هذه علامة التقدم وعلامة الرقي وعلامة يعني، صار الكلام العربي مخترقا، مخترقا ما يسلم، ما تسلم له جملة، لو تدور على جملة كذا سليمة يعني ما. ومن العجائب أن بعض الجامعات كانت تدرس اللغة العربية باللغة الإنجليزية، هذا شيء أنا حضرته، الحصة حصة قواعد لغة عربية، بس مفروض على المدرس أن يشرح بالإنجليزي، فيقول الفاعل كذا subject، المفعول object، الصفة adverb، وهكذا يعني ما تشرح قواعد اللغة العربية باللغة الإنجليزية. وهذا من أعجب العجب، من أعجب العجب. والحالة طبعا هذه خطيرة، لأنك في النهاية الأجيال إذا ما عرفت لغة القرآن ولغة السنة فكيف ستفهم، كيف ستفهم هذا؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب، يعني فلتت كلمة لسبب، وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب عجميا أو قد اعتاد العجمية يريدون تقريب الأفهام عليه، يعني أن المسلمين إذا فعلوا إذا استخدموا بعض الكلمات لتفهيم واحد أعجمي. قال شيخ الإسلام: وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله أو لأهل الدار أو للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق، حتى ما يجي واحد يقول شوف البزنس معليش، لا متيم يقول أو لأهل السوق. أنت إذا رحت ألمانيا تسألهم عن الطريق ما يرفض أن يجيبك باللغة الإنجليزية، لازم تتكلم ألماني، لازم، حتى إنجليزي ما يتكلم. وإذاك لما ذهب بعضهم هناك ما يعرف ألماني، يعرف عربي وإنجليزي، فاستعان برجل يترجم له من الإنجليزية إلى الألمانية، فيقول: أنا أتكلم بالإنجليزي، لكي يترجم المترجم إلى الألماني. الألماني هذا يعرف الإنجليزية فأتكلم بالإنجليزية فيترجم الألماني، فيترجم هذا بالألماني ليجيب الألماني بلغته وهو يفهم السؤال ويعرف السؤال، بس ينتظر، ينتظر لتقال بالألمانية ليجيب بالألمانية ويعرف. فإذن من هانت عليه لغته خلاص هان عند الناس، هان، ومن عظمت عنده لغته عظم عند الناس. يعني هذه من جوانب العزة. يقول شيخ الإسلام: وأما اعتياد الخطاب بغير اللغة العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله أو لأهل الدار أو للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم وهو مكروه. ولهذا كان المسلمون، هذا كلام ابن تيمية، المتقدمون لما سكنوا أرض الشام ومصر ولغة أهلهما رومية، وأرض العراق وخراسان ولغة أهلهما فارسية، وأهل المغرب ولغة أهلها بربرية. من الذي فتح هذه البلدان؟ الصحابة. طيب الشام كانت لغتهم عربية؟ لا، رومية. العراق وفارس لغتهم فارسية، المغرب لغتهم بربرية. طيب كيف صاروا يتكلمون؟ كيف صار العراق والشام ومصر والمغرب يتكلمون العربية؟ لأن الصحابة لما فتحوا البلدان قال شيخ الإسلام: عودوا أهل هذه البلاد العربية حتى غلبت على أهل هذه الأمصار مسلمهم وكافرهم. شوف الصحابة، لو واحد قال عطينا منجزات الصحابة، يعني لو نحن الذين فتحناها فرضنا، هل سنستطيع أن نحول لغة فارس والشام ومصر والمغرب، نحول اللغة وتحويل، يعني تحويلا كاملا، تحويلا كاملا يدوم أكثر من 1000 سنة، يعني تحويل دائم مشى في الأجيال. فالصحابة حولوا لغة أهل الشام إلى العربية، ولا زالوا الآن عرب يتكلمون بالعربية. وهكذا مصر والعراق عربية. من الذي غير لغة القوم إلى العربية؟ الصحابة. وهذا من أصعب الأشياء، ولكن من أعظم منجزات الصحابة أنهم عودوا أهل البلدان المفتوحة التي فتحوها العربية، حتى صارت لغتهم، صارت هي اللغة السائدة. هذا، وسنكمل الكلام في جوانب العظمة في الشخصية النبوية للمصطفى عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل سنته، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. طيب، يقول السؤال: ما حكم الصلاة بين أعمدة المسجد؟ أعمدة المسجد جاء فيها حديث: كنا نطرد عن السواري طردا، نطرد عن السواري. السواري هي الأعمدة التي تخترق الصفوف وتتخلل الصفوف، فما كانوا يصفون بين الأعمدة. لماذا؟ لأنها تقطع الصف، فكانوا يصفون أمام الأعمدة وخلف الأعمدة ولا يصفون بين الأعمدة. متى نصف بين الأعمدة؟ عند الحاجة، يعني امتلأ المسجد وما في مجال إلا بين الأعمدة، هنا يكون وقوفنا أو اصطفافنا فيها للحاجة. للحاجة. ما هو وقت إذكار المساء؟ قيل من بعد الظهر وقيل من بعد العصر، وهو أقوى. خلاص، بعد ذلك أقولها، حتى يعني بعض الأذكار تقال في المساء وبعضها تقال في الليل. اللهم أسألك خير هذه الليلة، بك أمسينا وبك أصبحنا، أمسينا وأمسى الملك لله، هذا المساء. لكن المساء، المساء في لغة العرب، قال بعضهم يبدأ من بعد الظهر وقال بعضهم يبدأ من بعد العصر. أما الليل فإنه يبدأ من بعد المغرب، ففي فرق بين المساء والليل. أمسينا المساء فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون. في رمضان الآن إذا جينا نداعب الناس أنهم يسهرون بالليل ينام الصباح، فهو يجي ينام في الصباح، فيجي يبغى ينام في الصباح، أقول له تظهر على خير، ما أقول تصبح على خير، ولا أنا أهل هو يبغى ينام ويشد في النوم، فنقول تظهرون على خير بدلا من تصبحون على خير. يقول: هل من الممكن الدخول في صلاة الميت وقد فاد عدد من التكبيرات؟ نعم. طيب، وماذا يفعل؟ لو شرع في الدعاء مباشرة لا بأس، لأن أصلا صلاة الجنازة مقصودها الدعاء. لأنك لو قلت له إذا جيت في التكبيرة الثالثة يلا ابدأ الفاتحة، حتى يبدأ الفاتحة ويخلص ويأخذ الصلاة الإبراهيمية ويكبر، يكون الجنازة رفعت، صح؟ لأن ترفع بعد الصلاة مباشرة. فلذلك إذا فاته يدخل مع الإمام في التكبيرة التي هو فيها، خلاص دخل في الثالثة يدعو، لأن الجنازة سترفع. هل الأصل في سداد الدين أن يستعين بغيره أو لا يسأل؟ لا يسأل إلا إذا اضطر، كأن طولب وكان هذا صاحب حق وهذا يطالب، وربما يتهدده بالسجن، وربما تكون له فضيحة، فيصير المطالب يعني كونه يسأل أو يبحث عن زكاة يسدد بها إذا صار من الغارمين، هذا عند الاضطرار. يقول السؤال، هذا من أسئلة الإخوة الذين يتابعوننا على الشبكة: متى توقف عن الأكل؟ نقول: إذا سمعت المؤذن يقول الله أكبر، أو إذا وصلت الساعة إلى وقت الفجر المدون عندك في التقويم، لأن المؤذن يؤذن عليه. ما حكم القراءة من المصحف في الصلوات كالضحى والسنن الرواتب؟ جائزة، وقد جاء في كتاب المصاحف لأبي داود عن ذكوان مولى عائشة أنه كان يؤمها رضي الله عنها من صحف في يده، ذكوان مولى عائشة، فهذا يدل على صحة القراءة من المصحف. ما حكم البيع بعد النداء الأخير للجمعة؟ حرام، حرام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأباح لهم ما كان حرمه عليهم. ولأن البيع والشراء بعد النداء الثاني يفضي إلى تضيع الجمعة. قراءة القرآن الحائض جائزة لكن لا تمس المصحف، هل يجوز الدخول لمكة وانتظار إعلان رمضان ثم العودة للإحرام؟ نعم ما في مانع، لو واحد ليلة رمضان يعني مثلا يوم 30 شعبان ذهب إلى مكة أو 29 شعبان ذهب إلى مكة وهو من أهل جدة ويقول أنا أريد أن أعتمر وجلس يصلي في الحرم، فلما أعلن الشهر هو من أهل جدة وميقاته من بيته من جدة، فرجع إلى جدة وأحرم ونزل إلى مكة مرة ثانية، خلاص هذا فعل ما عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخصوص شخص أخذ من البنك نقودا عن طريق البطاقة الائتمانية وكان مبلغ بسيط، مع مرور الوقت زاد المبلغ بالفوائد والآن هو لا يستطيع الأداء، عليه أن يتوب إلى الله ويسدد أصل المبلغ فقط ويتخذ الأسباب المؤدية إلى إعفائه من الباقي، وعليه التوبة إلى الله من الأخذ بالبطاقة الائتمانية، لأن البطاقة الائتمانية فيها شرط ربوي، إذا تخلف عن السداد في مدة كذا يصير عليه نسبة كذا. حتى لو قال سأسدد في الوقت نقول لا تضمن، وما يجوز توافق أنت أصلا على الشرط المحرم، لأن توقيعك عليها قبل استلامها هو رضا بما فيها من الشروط، والشرط الحرام الموافقة عليه حرام حتى لو ما استعملت هذا، كونك ترضى بالحرام لا يجوز. أنوي أخذ عمرتين عني وعن والدتي، إذا انتهيت إلى العمرة الأولى أذهب إلى أي ميقات؟ إذا كنت في مكة تذهب خارج الحرم أي مكان من الحل، والسنة أن تكون عمرة واحدة في السفرة الواحدة، فالسفرة القادمة تجعلها لأمك مثلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر 4 مرات ما زاد في المرة الواحدة في السفرة الواحدة عن عمرة واحدة، لو اعتمر عمرة أخرى جائز، لكن ما هي السنة والأفضل والأكمل والمشروع؟ عمرة واحدة في السفرة الواحدة، لكن هذا الذي جاء معتمرا عن نفسه، لو صار له شغل في جدة أو الطائف وجاء بعد العمرة وأدى عمله ثم قال معي وقت أعتمر عن أمي من جدة، نقول نعم. أعتمر عن أمي من الطائف، نقول نعم، لأن لك عمل خرجت من أجله، والآن لو أردت عمرة أخرى ستكون بإحرام جديد من خارج، أنت أصلا خارج، أنت ما خرجت لتعتمر، أنت خرجت لعمل، بعد العمرة الأولى خرجت لعمل، فالآن انتهيت من عمل، لا حرج عليك أن تأتي بعمرة أخرى في هذه الحالة. هل يجوز أن يصلي نافلة بأكثر من نية؟ هذه قضية تداخل العبادات، يعني بعض العبادات تقبل التداخل وبعضها لا تقبل التداخل، يعني مثال توضأت وذهبت إلى المسجد قبل صلاة الفجر، أنت ممكن تصلي ركعتين تحية المسجد وركعتي وضوء وركعتي سنة الفجر، فهل إذا صليت ركعتي سنة الفجر تجزئك عن ركعتي تحية المسجد والوضوء؟ الجواب نعم، تحية المسجد عبادة ليست مقصودة لذاتها، ولذلك لو دخلت المسجد صليت سنة فهي تجزي عن تحية المسجد، ولو صليت فريضة فهي تجزي عن تحية المسجد. لكن هل الصلاة الضحى تجزي عن سنة الفجر؟ لا، لأنهما صلاتان مختلفتان بسببين مختلفين. طيب هل تجزي سنة الظهر البعدية عن ركعتي الاستخارة؟ نعم، لأنه قال في الحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة، فيجوز أن تكون سنة الفجر أو سنة الظهر هي ركعتي الاستخارة، أنت تنوي سنة الفجر تدعو بعدهما لأنك عملت بالحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة. فإذا هذا جواب أو هذا السؤال فيه تفصيل ليس له جواب واحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.